السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تم الكلام على قول المصنف رحمه الله تعالى: أخذنا مسألة الرؤية يا أبا أيوب أنت والإخوان، أبا أيوب قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا متعلق بما قاله في أول هذا الكتاب المبارك، وهو قوله عليه رحمة الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فهذا الموضع تفصيل للإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان على مقتضى ما جاء في حديث جبريل، وهو من الأمور التي اتفقت دعوة الأنبياء عليها، أي على دعوة أممهم إليها. فذكر أن من الإيمان باليوم الآخر الذي مر معنا بيانه الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مر معنا الكلام على الإيمان باليوم الآخر من جهة تسميته وما يتعلق به، إلا أنه رجع في هذا المقام إلى التفصيل، فقال: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فبين لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما يكون بعد الموت فإنه من اليوم الآخر، فكل ما يقع للإنسان بعد خروج الروح، بعد حلول السكرات وخروج الروح ووقوع الموت عليه، أنه من أمور اليوم الآخر مما يكون بعد الموت. والموت معروف وحق على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إنك ميت وإنهم ميتون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الموت وعلى وقوعه على جميع الناس. وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يختلفون في أن الإنسان إذا مات لم ينقص من ظاهره ولا باطنه شيء، فلو فتشوا في كل ذرة من ذرات جسده لم يصلوا إلى شيء ناقص فيما يعرفونه هم. فما الذي نقص منه؟ نقص منه تلك الروح التي أعجز الله بها الخلق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الموت وهو حق على كل نفس، والشأن أيضا فيما يقع بعد هذا الموت، فإن الإنسان إذا نزل به الموت وأخرجه من الدنيا إلى الآخرة وإلى أول منازل الآخرة كما جاء في الترمذي من حديث عثمان، فإنه وضع إذا وضع في قبره تبدأ الفتنة. قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، وهاتان مسألتان كليتان وهما مسألتان كبيرتان من مسائل القبر، ويندرج تحتهما من المسائل الشيء الكثير. فالأولى مسألة الفتنة في القبر، والثانية مسألة العذاب والنعيم في القبر. فأما مسألة الفتنة في القبر فإنه يدخل تحتها من الفروع مسائل كثيرة، وقد بحثها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وذكر ما اختلف فيه وما أجمع عليه في مسائلها. يقول شيخ الإسلام، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله تقع به الإشارة إلى أهم المسائل المتعلقة به. قال فيؤمنون بفتنة القبر، وفتنة القبر هي والفتنة حقيقتها من الفتن، وهو فتن الذهب إذا أريد أو إذا عرض على النار من أجل معرفة جودته ورداءته. فالفتنة حقيقتها الاختبار والامتحان، بمعنى أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يختبر ويمتحن. ثم رجع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان حقيقة هذه الفتنة، فقال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. وقوله هنا فإن الناس أل فيها للجنس، فهل هذا عموم مراد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن كل الناس يفتنون؟ هذا سنذكره بعد قليل، لكن قد دل الكتاب والسنة والإجماع على وقوع الفتنة في القبر. فأما دليل الكتاب فقوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن المراد بها فتنة القبر، وهذا تفسير منه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في رواية الإمام مسلم، فإنه لما ذكر حالة الإنسان وذكر سؤاله ذكر هذه الآية. وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ مسلم، قال نزلت في عذاب القبر. فيقال ما المراد بعذاب القبر؟ قال فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بين النبي عليه الصلاة والسلام لنا ما المراد بتثبيت الله لعبده المؤمن. وأما الأحاديث فهي كثيرة أكثر من أن تحصر، ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. ففتنة القبر واقعة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية التي سبق بيانها، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأشار إلى حديث الذي تقدم ذكره من أن الناس يفتنون في قبورهم، وأن المراد بهذه الفتنة هذه الآية. والإجماع كما قلت سابقا منعقد بين أئمة السنة وأهل السنة والجماعة وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل أن تخرج نابتة المعتزلة والخوارج ومن شاكلهم. فقد قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما في كتابه رسالة إلى أهل الثغر وأجمعوا على أن الناس يفتنون في قبورهم، وكذلك ذكر هذا الإجماع أبو الحافظ أبو عمر بن عبد البر، فقال كما في الاستذكار فتنة الملكين منكر ونكير، الآثار في هذا متواترة، وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع. فإذا السؤال الواقع في القبر للعبد من ربك من نبيك ما دينك، هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وجاء النص أيضا بأن السؤال يقع من ملكين وهما منكر ونكير كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة. وقد قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فالمنكر والنكير منكر ونكير هما اللذان يسألان الميت في قبره من ربك ما دينك أو من نبيك ما دينك، فبماذا سيجيب العبد؟ من التزم دين الله وأقامه في نفسه ظاهرا وباطنا فالله جل وعلا سيوفقه لذلك. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا فإن الناس يفتنون في قبورهم، قلنا بأن هذا اللفظ يدل على العموم وأن الناس كلهم يسألون في قبورهم، فهل هذا مراد وهل هو على ظاهره؟ هناك مسائل أجمع العلماء عليها وهناك مسائل يعني فيما يتعلق بهذا اختلفوا فيها، فأجمعوا على أن الأنبياء لا يسألون في قبورهم ولا يفتنون. لماذا؟ لأن الأنبياء يسأل عنهم، فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الناس يسألون عنه، وإذا كان الناس يسألون عنه فكيف يسأل هو عن نفسه؟ ثم إنه عليه الصلاة والسلام يسأل عنه في القبر، فكيف كما تقدمنا فكيف يسأل هو عليه الصلاة والسلام؟ والأمر الثاني أن الحديث قد ثبت بأن الشهداء لا يسألون في قبورهم ولا يفتنون، ولا شك أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وكما استدل العلماء على أن الأنبياء أحياء في قبورهم بدلالة قوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، يعني في الشهداء لأن الأنبياء أفضل منهم، كذلك ها هنا يستدل بهذا المقام. ودل النص على أن الشهداء كما قلنا سابقا لا يفتنون في قبورهم كما جاء عند النسائي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني الشهيد. الشهداء لا يسألون في قبورهم. وكذلك بهذا الاستدلال أي باستدلال العلماء بهذا الحديث على الشهداء قالوا إن الصديقين أيضا لا يسألون، والصديقون مبالغة من الصدق، وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والصديقون أفضل من الشهداء. فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديق الذي وصف بالصدق هؤلاء لا يفتنون أيضا في قبورهم. وكذلك المرابط الذي يرابط في سبيل الله على الثغر هؤلاء أيضا أو هو لا يسأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. والمراد بالفتان يعني السؤال الذي يقع للناس في القبر، السؤال الذي يقع للناس في القبر، فالفتان يؤمن منه المرابط في سبيل الله. وجاءت أحاديث أو جملة أحاديث في أمور أخرى، منها الذي يموت يوم الجمعة، والحديث يحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث عند الترمذي وغيره، والألباني عليه رحمة الله كما قلت آنفا يحسن الحديث، فمن حسن الحديث رأى أن ذلك أن من مات يوم الجمعة فإنه يؤمن من فتنة القبر ولا يسأل. وهناك مسائل كبيرة شائكة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، منها سؤال الصغير: هل يسأل الصبي في القبر أو لا يسأل؟ وقبل هذا أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في سؤال القبر، هل هو خاص بهذه الأمة أم أنه عام في كل الأمم؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، والتي دلت عليه الأدلة أنهم يسألون في قبورهم وليسوا بأشرف من هذه الأمة حتى يؤمنوا من فتنة القبر. وقوله أما قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون، أو أوحي إلي أن هذه الأمة، أو أنكم تفتنون في قبوركم، هذا لا يراد به خصوص هذه الأمة، وإنما هذا عام في كل الأمم، فإنهم يسألون في قبورهم عن ربهم وعن أنبيائهم وعن دينهم الذي يدينون به. ومن المسائل التي اختلف فيها العلماء الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون، هذه مسألة فيها قولان لأهل العلم، وظاهر اختيار ابن القيم أنه يقول بأنهم يسألون، فالعلم عند الله جل جلاله. ومن قال بأنهم لا يسألون قال لأنهم غير مكلفين ولا مخاطبين، فعلى أي شيء أو عن أي شيء يسألون في قبورهم وهم ليسوا مكلفين. وظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصبيان والمجانين لا يمتحنون، وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. ولهذا لما لخص المسألة في شرحه ذكر أنه خرج بعموم الناس خمسة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا يفتنون في قبورهم يعني يختبرون، والناس المراد بهم الأمم إلا من استثناه الدليل. ثم إن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ذكر ما تقع به الفتنة، وهو السؤال عن الرب والسؤال عن الإسلام والسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الناس يقسمون قسمين، فالمرتاب وهو الشاك المضطرب الذي لا يستقر له قرار، والذي عنده الشك، والذي عنده الشك والزيغ والضلال والميل ولا يستقر على أمر، هذا المرتاب الذي ليس على يقين من دينه يقول ها ها لا أدري. في رواية أن الملائكة تقول له لا دريت ولا تليت، وفي رواية أنهم يقولون له لا دريت ولا تلوت. ومعنى لا دريت هنا أي لا علمت، ومعنى لا دريت أي لا اتبعت، فهو لم يعلم ولم يعمل. وأن لمن لا يعلم ولا يعمل أن يجيب، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول المرتاب ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. والمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ما جاء في حديث أبي سعيد وحديث زيد بن ثابت في أن في الصحيحين في أن الإنسان لا يسمع عذاب الأموات إذا عذبوا في قبورهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة في ذلك بقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذابهم، فلشدة هذا الأمر ولمشقته إذا حصل على الناس لا يسمعهم الله تبارك وتعالى عذاب الأموات رحمة بهم، ولو أنهم سمعوهم لما دفن بعضهم بعضا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فيضرب بمرزبة من حديد، كما جاء هذا في الأحاديث أنه يضرب بهذه المرزبة ويسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه هذا الإنسان لصعق. وفي الرواية الأخرى فإن الناس لا يتدافنون، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذه رحمة، رحمة من الله جل وعلا بالناس، وإلا فلو سمعوا عذاب المعذبين لما طاقوا حياتهم، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المسألة الثانية التي أشرنا إليها سابقا، فقال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ها هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي مسألة عذاب القبر ونعيمه. ومسألة عذاب القبر ونعيمه غير مسألة الفتنة، وهناك فرق بين فتنة القبر وهي الاختبار والامتحان، وبين العذاب والنعيم، بين العذاب والنعيم. فلما كان بينهما فرق، فرق بينهما شيخ الإسلام رحمه الله فقال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وهذه هي مسألة عذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، يعني أهل السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى ابن قاسم العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها. وهذا إجماع من أهل السنة، حتى قال ابن قتيبة أصحاب الحديث كلهم مجمعون على الإيمان بعذاب القبر. وهذا كثير في كلام الأئمة رحمهم الله وفيما صنفوه من عقائدهم. فيما صنفوه من عقائدهم. لقد دل على هذا نصوص الكتاب أيضا، كما في قوله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق الرب تبارك وتعالى بين عذابهم الواقع قبل قيام الساعة وبين عذابهم الذي يقع لهم بعد قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك من الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، واحتجوا بمثل قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومثل هذا ظاهر للدلالة على عذاب القبر. ومن قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما الأحاديث فإنها كثيرة، وكلنا يعرف حديث ابن عباس لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة أو بالنميمة. وهذا وأيضا مما استدل به العلماء على عذاب القبر قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذا في حق القبر، أن هذا في حق الميت في قبره، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كله مما يدل على العذاب الواقع في القبر. وأيضا ما مر معنا في الاستدلال على أن الناس لا يسمعون عذاب الموتى ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام بقوله عذاب القبر، فعذاب القبر حق، وأهل السنة والجماعة يؤمنون به، وأنكرته المعتزلة كما أنكروا السؤال والفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. يقول شيخ الإسلام هنا: وغالبا أن أهل السنة في مصنفاتهم المختصرة والمتوسطة يذكرون عذاب القبر ولا يذكرون نعيمه، ويقولون بأن إثبات العذاب إثبات للنعيم. وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل ذكر ما يجده المؤمن من الروح والريحان والرضا والرضوان، وأنها تفتح له نافذة عن يمينه ويأتيه من ريح الجنة وروحها وطيبها، إلى غير ذلك مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن المؤمن ليقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة لأرجع إلى أهلي، فيقال: نم كنومة العروس، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا كله دليل على أن الناس إما أن يكونوا معذبين وإما أن يكونوا منعمين في قبورهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح في الأجساد. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح في الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، إلى آخر ما ذكره مما نستقبله إن شاء الله تعالى لاحقا. إلا أنه هنا ذكر رحمه الله إلى أن الناس يقومون يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة، ومنها أنه يسمى بيوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يسمى بالصاخة، ويسمى بالطامة، ويسمى بالحاقة، ويسمى بالواقعة، وأسماؤه كثيرة، كل اسم منها عليه أدلته من الكتاب والسنة ودال على ما يتعلق به، يعني ما يدل عليه هذا الاسم. وشيخ الإسلام قال بعد: وهذه القيامة سميت بالقيامة الكبرى لماذا؟ لأن العلماء يقولون بأن هناك قيامة صغرى، وهذه القيامة الصغرى يقولون عنها بأنها الموت، يقولون عنها بأنها الموت، فقالوا بأن الموت موت الإنسان هو القيامة الصغرى، وبأن قيام الناس جميعا لرب العالمين هو القيامة الكبرى، وهذا سبب تسميتها بالقيامة الكبرى. وجاء حديث فيه ما فيه: إن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، إلا أنه ضعيف، كما نبه على ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله، وضعفه الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين. وبعد ذلك ذكر شيخ الإسلام مسألة مهمة، وهي قوله: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وها هنا يبحث العلماء رحمهم الله مسألة الروح مع الجسد، أين تكون ما دام أنها تعاد؟ الحافظ ابن القيم يقول: الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها بها في بطن الأم جنينا، والثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، والثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، والرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. وهي مسألة كبيرة ودقيقة، وأطال العلماء فيها وأكثروا، حتى ذكر القاضي بن الحنبلي في الرسالة الواضحة، العلامة بن الحنبلي في الرسالة الواضحة له ذكر قدر 10 أحوال للروح مع الجسد، للروح مع الجسد، وكل حالة إما أن يدل عليها دليل وإما أن لا يدل عليها دليل. فذكر أن أرواح الكفار تحمل إلى سجين، وأن هذا السجين صخرة في جهنم، فهذا بالنسبة لأرواح الكفار. وأرواح المؤمنين الذي يكون عليه تبعة يمسك في يعني أن بعضها تمسك في الهواء، والشهداء تكون أرواحهم في جوف طير خضر، وأرواح الأطفال تكون عند إبراهيم وامرأته سارة، إلى أشياء كثيرة ذكرها رحمه الله تعالى، يطول المقام به بذكرها. الشاهد أن الأرواح تعاد إلى الأجساد ليحصل بها البعث جميعا، وهذا الانفصال الذي وقع لهذه الأرواح كما ذكرت لكم في كلام ابن القيم ليس انفصالا تاما من كل وجه، ولهذا يلحق بها العذاب. قال رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. هذا ما يتعلق بالقيامة، أجمع عليها المسلمون من كل أمة، يعني أن جميع أتباع الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بقيام الناس لرب العالمين. فليس الإيمان بالقيامة مما اختصت به هذه الأمة، بل الإيمان بالقيامة والإيمان باليوم الآخر مما دعت إليه الرسل وأمرت أتباعهم بالإيمان به، وهذا أمر واضح وظاهر، فإن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذا الإيمان، دعوا إلى هذا الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا الذي وأجمع عليه المسلمون، أراد والله أعلم المسلمون من كل أمة، فإن الأمم كلها أتباع الرسل يسمون بالمسلمين. قال: وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم. وهذا هو السبب في تسمية يوم القيامة بهذا اليوم، لأن الله عز وجل قال كما ذكرنا آنفا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قد قال الله عز وجل: لا أقسم وقد قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. فأقسم الله بهذا اليوم بعظمه وشدته، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين أي لابسين، غرلا غير مختونين. كل هذه المسائل الثلاث جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس حفاة غرلا غير مختونين. قالت: يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من ذلك يا عائشة، فهم يقومون حفاة، نسأل الله العافية، وعراة وغرلا. هذه هي الهيئة التي خلق الله عليها الخلق، فإن الله عز وجل يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن هذا هو وصفهم، ومن نظر إلى نفسه اليوم كيف أنه لا يحب أن يراه الناس ولا أن يطلعوا عليه وهو على هذه الحالة حافيا، فضلا عن أن يكون غير مختون، فضلا عن أن يكون عاري الجسد لا يستره شيء، فمن استحضر هذا المقام والموقف بين يدي الناس في هذه الحياة الدنيا وكره أن يروه في هذه الحال، فليتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل على هذه الحال. إلا أن الناس من شدة الهول لا ينظر بعضهم إلى بعض، ولا يلتفت بعضهم إلى بعض، ولا يرى ولا يعتبر بعضهم بعضا، لا رجالا ولا نساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: الأمر أشد من ذلك. فالأمر أشد من أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض وإلى صور بعضهم بعضا، انظر إلى شدة هول يوم القيامة: حفاة عراة غرلا. ثم ذكر مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بيوم القيامة، وهي دنو الشمس من رؤوس الخلائق. فقال: وتدنو منهم الشمس. تدنو منهم الشمس، هذا من الأحداث المهيلة العظيمة الشديدة في يوم القيامة. تدنو منهم الشمس بمعنى أنها تقترب، بمعنى أنها تقترب. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها تدنو مقدار ميل، أو قال ميل، فالميل المسافة التي يقاس بها، والميل المكحلة الذي الميل الذي يكتحل به. والمقصود أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، فانظروا إلى هذه الشمس وإلى حرارتها وشدتها وما أشبه ذلك من هذه الحرارة الشديدة، كيف يكون حال الناس معها في هذه الدنيا، فكيف بهم يوم القيامة؟ فالشمس تدنو ويشتد الأمر على الناس، حتى قال هنا شيخ الإسلام: ويلجمهم العرق إلجاما، من شدة ما يجدون من حرارة في أجسادهم فإن العرق يلجمهم إلجاما. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أقوام بأنهم لا يتأثرون بهذه الشمس، بل لهم ظل، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكرهم. وقد ذكر طائفة من أهل العلم أصنافا أخرى يستوجبون أو يثابون هذا الثواب أيضا، يثابون هذا الثواب عند الله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى قال هنا: ويلجمهم العرق، ويلجمهم العرق بمعنى أنه يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس وهو الفم، وهذه مسألة عظيمة وخطيرة، فيعرقون يعرقون يعرقون حتى يكون هذا حالهم، حتى يكون هذا حالهم، وهذا من شدة الهول الذي يجدونه في يوم القيامة، وهو نتيجة من نتائج نتيجة من نتائج دنو الشمس. ولما يشتد عليهم هذا الأمر كما تعرفون يطلبون الشفاعة التي سيذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنه ها هنا لم يذكر أن نصب الموازين يكون بعد الشفاعة، لأنه سيذكر الشفاعة فيما يستقبل من كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذا أيضا من الأحداث والأهوال العظيمة الشديدة التي تقع للناس يوم القيامة، وهي أنها تنصب لهم الموازين، والموازين جمع ميزان، والكلام على الميزان يطول، لكننا سنجمل في بعض مسائله. فإن من أهل العلم من قال بأن الموازين، طبعا قبل الدخول فيما هذه المسائل، هو أن أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحق مجمعون على أن الميزان حق، وأنه ليس كناية عن مجرد العدل، وما روي من ذلك عن بعض المتقدمين فإنه إما قد تراجع عنه، وإما أنه لم يثبت عنه أنه قال بهذا القول، كما يروى عن قتادة وعن غيره، فإن هذا لم يثبت عنهم، وبعضهم ربما قال هذا ثم رجع عنه. والشاهد من هذا أن الميزان حق، وأن أهل السنة والجماعة يقولون بأنه حق على الحقيقة، لا أنه كناية عن العدل. وهذا الأمر قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله تعالى، كما ذكر أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، ذكر في منصوص عقيدتهما قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، قالوا بعد أن ذكروا مسائل، قالوا: والميزان حق. وكذلك حكى الإجماع أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر فقال: وأجمعوا على أن الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد. وهذا كثير في كلام أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في مسائل متعلقة بالميزان، من جهة هل الميزان واحد أم هو موازين، ومن جهة أيضا أنهم قالوا هل الميزان له كفة أو له كفتان، هل الميزان له لسان أو ليس له لسان. بعضها اختلفوا فيها وبعضها أجمعوا عليها، يعني أهل السنة. وأيضا أنهم ذكروا ماذا يوزن من العبد، هل يوزن العبد نفسه أو يوزن عمله أو توزن صحائف أعماله. وهذا كله لو شرعنا فيه كما نظرت إلى الساعة فسيطول الكلام عليه، وحبذا لو يكون الكلام متصلا في هذه المسائل في درس واحد حتى يتسنى فهمه ومذاكرته، يعني بمعنى أنه تذكر مسائل الميزان. هذا إن شاء الله تعالى ما نأخذه في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمتم.
إن شاء الله أن يسر، تفضل.
هذا سائل يقول: هل يسمع الميت الأحياء وهو في قبره؟
عفوا ما سمعت أول السؤال أبا أيوب.
نعم، سائل يقول: هل يسمع الميت الأحياء وهو في قبره؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وصنف فيها العلامة الألوسي كتابا سماه الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وحققه الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه. وخلاصة القول في ذلك أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء، وأن ما جاء من السماع لبعض الأحوال فإنه محمول عليها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذا، ولم يخبر بأنه يسمعهم وهم يستغفرون له أو يدعون له أو يعظون كما يفعله بعض الناس. هذا مما يدل على أنه إنما يسمع قرع نعالهم، إما لفوات الاستئناس بهم أو للتحسر على ذهابهم وبقائه. وأما ما جاء في نحو قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فإن المراد بالموتى هاهنا الكفار المعرضين عن الله. فإذا قلت فلماذا سماهم بالموتى، قلنا لك هذا هو الحجة في أن الله شبههم بالموتى، لأن الموتى لا يسمعون. وللعلامة الشنقيطي رحمه الله أيضا في الأضواء كلام مهم في هذا، يراجع في الكلام على هذه الآيات وعلى نحوها من كتاب أضواء البيان. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل العاصي مثلا الذي سرق لك مالا في الدنيا أو سحر لك، هل يظهره الله عز وجل ويفضحه يوم القيامة إن لم يتب؟
قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، وقال جل وعلا: وحصل ما في الصدور. وكل هذا نعم يجده الإنسان ويفضح به ويخرج كل شيء، حتى قضيب الأراك، كما جاء في حديث أبي أمامة ابن الحارث في صحيح مسلم أنه يقتص للإنسان من أخيه حتى في عود الأراك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي شركة وعندي فيها عمال، يقول: جاءني مبلغ من المال وهو ربا في الحقيقة، يقول: والدولة يعني ترغمنا من دفع بعض الأجور للعمال، يعني بالنسبة للمتقاعدين طبعا يدفع من الآن، يقول: لما تأخرت عن دفع هذه الأمور يعني زادوا علي ربا، يقول: هل يجوز أن أخذ هذا الربا الذي أعطي له ويدفع به هذه الربا؟
لا يجوز له هذا، لأنه إقرار لهم على أخذ هذا الربا من جهة، ولأنه قد رضي بهذا الذي هو عليه، وبهذا القانون الذي يؤديه إليهم فلا يعا حتى وإن كان محرما من تأمين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعاملهم بالمثل الذي يعاملونه به من التعامل بالحرام. فلا يجوز الانتفاع بأمال الربا، بل إن بعض أهل العلم يقول بأنه يحرق أو يغرق، ويستدل بمثل قوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم على أن الإنسان إذا كانت عنده أموال ربوية فإنه يجعلها في مصالح عامة، أما أن يهرب من هذه الأشياء من الضرائب ما أشبه ذلك بأخذ الربا فهذا الله أعلم أنه لا يجوز له فعله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للوالد أن يعطي زكاة الأموال لابنه الذي يعيش مستقلا عن أبيه؟
لا يجوز أن تعطي الزكاة لا للأصول ولا للفروع، وعند حتى بعض أهل العلم حتى للحواشي من الإخوة والأخوات إذا كانوا محتاجين إلى النفقة فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، ومثل هذا حتى وإن كان منفصلا عنه، حتى وإن كان في دولة بعيدة عنه، فإنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، لأنه يحمي ماله الذي يجب عليه أن ينفقه عليه بهذه الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني كأن نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. نعم. يقول: هل حف الملائكة خاص بمجالس الذكر في المساجد فقط أم حتى في البيوت؟ وهل هذا خاص بأهل السنة أم حتى أهل البدعة تحفهم الملائكة؟
أما أهل البدعة إذا كانوا على بدعتهم، سنبدأ بالجواب من الأخير، إذا كانوا مجتمعين على بدعتهم فلا، بل هم آثمون ومأزورون على هذا الأمر، كالذين يفعلون الموالد والاحتفالات وما أشبه ذلك من الاجتماعات التي يفعلونها، فلا تحفهم الملائكة وإن كانوا في الصورة الظاهرة، إن كانوا في الصورة الظاهرة في مجلس ذكر كما يظنونهم من أنفسهم. وأما مسألة هل يدخل في هذا طلب العلم وقراءة القرآن في بيت من بيوت الله، العلم عند الله أن المقصود ليس هو بيت من بيوت الله، لكن لما كان الغالب على الناس أنهم يجتمعون للعلم وقراءة القرآن في بيت من بيوت في بيوت الله ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود هو حلق الذكر. فيرجى إن شاء الله تعالى أن من اجتمع في بيت أو في معهد أو في مجلس في خارج أو في بر يجتمعون على قراءة كلام الله وعلى تفسيره أو على التفقه في دين الله أن هذا الأجر أيضا ينالهم، والله والعلم عند الله سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول يعني أنه قرأ فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، يقول: هل هذه المسألة خلافية بين أهل العلم؟
لا، ليست خلافية بين أهل العلم، وقول العالم بخلاف ما دل عليه الدليل لا يجعل المسألة خلافية، هذه جهة. والمسألة الثانية أنه لا يجعلها مسألة اجتهادية، وهذه مسائل عظيمة ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا لها، ولكن هذا العالم اجتهد وخطأه مغفور له باجتهاده، وكان مراده الحق والوصول إليه، ويدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإلا لو فإن بعض المسائل قال بعض أهل العلم فيها بغير دليل ولا حجة من القديم، ومع هذا لم يعدها الناس من المسائل الخلافية بسبب قول هذا العالم، كما أنهم لم يعدوها من المسائل الاجتهادية بسبب قول هذا العالم، وهذا في جميع أمور الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تنصح بكتاب الروح لابن القيم؟
لا، في الحقيقة أننا لا ننصح بكتاب الروح لابن القيم، وكذلك يعني مدارج السالكين بالنسبة لطالب العلم المبتدي. وهذه نصيحة شيخنا فيما يتعلق بمدارج السالكين عن الشيخ الفوزان. وكذلك صيد الخاطر لابن الجوزي لا ننصح به لطالب العلم المبتدي، وهذا أيضا نصح شيخنا صالح الفوزان. أما كتاب الروح وكذلك شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه بالنسبة لكتاب الروح، أما كتاب الروح فلأنه من جهة حقيقة أنه قد اختلف في نسبة الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله، إلا أنه ثابت له كما سمعت هذا من شيخنا مقبل رحمة الله عليه. ولكن قالوا بأن ابن القيم رحمه الله ربما ألف هذا الكتاب في أول طلبه للعلم، أو بعضهم قال قبل لقائه بشيخ الإسلام، فوقع فيه ما وقع من المخالفات. وإذا كان الشيخ يقول بالشيخ صالح يعني الفوزان يقول بأن طالب العلم المبتدي لا يقرأ مدارج السالكين، مع أنه لا يصل بالنسبة للمسائل والرموز والإشارات التي يذكرها ابن القيم رحمه الله لا يصل إلى كتاب الروح. وأما كتاب صيد الخاطر فإنه مليء بالمخاطر. نعم
أحسن الله إليكم. سائل
وحقيقة تعذرونني يا أبا أيوب أن طلبة العلم ينبغي أن يكون عندهم انتقائية دقيقة جدا للكتب النافعة. لسنا نقول بأن هذه الكتب التي ذكرت ليست نافعة، لكن بمعنى أن هناك ما هو أنفع وأكمل وأفضل. فإذا يعني انهمك طالب العلم وأدمن القراءة في الصحيحين وفي تفسير ابن كثير وفي يعني إن سمت همته إلى تفسير ابن جرير زاد المعاد لابن القيم، هذه الكتب وغيرها من الكتب كثير. إلا أن الأصل والأصالة في الحقيقة أن الإنسان إذا طلب العلم أن يدمن على تفسير ابن كثير رحمه الله أو تفسير ابن جرير وعلى الصحيحين وما يتعلق بهما من الشيء. فإذا فعل هذا مع طلبه للعلم فإن هذه الكتب ستعرفه بوجود وما يخالفه. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل جهنم هي تحت الأرض التي نعيش عليها، وهل نعم. سيكون حجمها أكبر يوم القيامة؟
أما بالنسبة ليكون حجمها أكبر يوم القيامة هذا معناه أن حجمها اليوم صغير، وهذا قول باطل، بل كما أخبر الله تبارك وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وكما أخبر الله عز وجل عنها يوم نقول لجهنم فتقول هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هذا يدل على عظمها وكبرها. وأما مسألة وجودها فالعلم عند الله جل وعلا، والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، منهم من توقف ومنهم من قال بأنها في سجين في أسفل سافلين، ومنهم من قال غير ذلك. ولا دليل ظاهر واضح على مسألة مكان وجودها، إلا أن أهل السنة مجمعون ومتفقون على وجودها وعلى أنها مخلوقة، وهي من جنس الغيب الذي غيبه الله تبارك وتعالى عنا. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما معنى الآية في سورة الكهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة؟
وجدها تغرب في عين حمئة، وفي القراءة الثانية وبها قرأ عاصم أيضا لكنها من رواية شعبة عنه تغرب في عين حامية، وهذا مما يدل على أن اختلاف القراءات له أثر في التفسير والأحكام. وهناك رسالة الدكتوراه النفيسة في بابها الجليلة في مقامها للشيخ الدكتور محمد بن سالم بن عمر بازمول وفقه الله ورعاه ووفقنا الله وإياه وحفظه الله ورعاه، واسمها القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. ذكرت هذا لأن الآية قرأت بهاتين القراءتين، بقراءة وجدها تغرب في عين حمئة ووجدها تغرب في عين حامية. على التفسير الذي سئل عنه السائل وجدها تغرب في عين مئة. الحمئة هي المنتنة القديمة الرديئة، وعلى القول بأنها بالقراءة الثانية، لأن القاعدة عند العلماء في قواعد التفسير في قواعد الأحكام أن القراءتين ينزلان منزلة الآيتين، فقوله في عين حامية هذا من حرارتها، وقوله في عين حمئة هذا من نتانتها، وهذا من جهة المغرب. وقيل لو أعلم يعني بعض الناس ممن يولع بهذه الأشياء يقول بأن مكانها معروف في الولايات المتحدة ولا يهمنا هذا، المهم هو ما سأل عنه أخونا السائل من جهة معنى تبارك وتعالى حمئة. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله شيخنا، لأن الدرس على غرفة البايلوكس ثاني أظن. السؤال الأخير بارك الله فيكم، يقول السائل: هل يجوز للنساء أن يرقصن فيما بينهن في عرس؟
والله هذا مشكل في الحقيقة، لأن النساء صرن لا ينضبطن باللباس الشرعي، ويعني والمبالغة في التزين وإظهار المفاتن فيما بينهن، والمرأة تفتن بمثلها، هذا أمر معلوم. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان في القديم قد أفتى في جواز رقص المرأة على أي حالة بين النساء، يعني على العادة التي اعتدناها، وبعد ذلك نقل إليه ما نقل من وقوع بعض النساء ببعضهن البعض، فكره هذا. وعلى كل حال إذا كانت المرأة منضبطة بالستر وليست متبذلة، قد كشفت أكثر بدنها وإن كانت بين النساء، وتقوم بهذا على مقتضى ما تعورف عليه في بلدها وليس فيه الكثير من التفسخ أو الحركات غير اللائقة، فإن شاء الله لا بأس به، ولكن المهم هو الالتزام باللبس على مقتضى ضابطه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا جميعا. وأقرأ إخوانك السلام، أخي الكريم أبا أيوب.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.